بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى على ما من به علينا من العودة إلى بيوته جل وعلا، أن نجلس هذه المجالس في بيوت الله، نذكر ربنا جل وعلا ونتعلم ما ينفعنا. هذه المجالس أيها الإخوة والأخوات يا خير مجالس الدنيا، والمسلم يحتاج إلى هذه المجالس، مجالس العلم، حتى يزكي نفسه ويقترب من ربه جل وعلا. فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. هذا العلم هو الذي يقربك إلى الله، فنسأل الله تعالى أن يحبب إلينا العلم النافع، وأن وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. أسأله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة، ونسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، ونواصل مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الإسراء عند قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حقا كما قال بعض المفسرين كالرازي: أكثر لطائف القرآن في ترتيب آياته. فتأمل كيف جاءت هذه الآية بعد أن ذكر الله تعالى آية الإسراء، ثم قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. لكنهم ما اهتدوا بهذا الكتاب، وبدلوا وحرفوا وأشركوا وأفسدوا، كما قال الله تعالى: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فلم يقوموا بحق الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليهم، فسلط الله عليهم عبادا له، كما مر معنا في الدرس الماضي. ثم بعد ذلك قال مباشرة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا كما عرفنا للإخوة من أبرز مقاصد سورة الإسراء، التنويه بالقرآن الكريم، وأن نصر الأمة وعزها وتمكينها وسعادتها إنما هو مرهون بقيامها بكتاب الله تعالى. والله تعالى نقل الرسالة من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة هي الأمة التي ستقوم بكتاب الله تعالى. ولهذا قال: وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، لكنهم لم يقوموا به فأفسدوا، لكن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هو الذي قامت به هذه الأمة، وحول الله تعالى الرسالة من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الأنبياء يبعثون من نسل إسرائيل يعقوب إلى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن بنو إسرائيل كذبوا الرسل وأفسدوا وقتلوا الأنبياء، فانتقلت الرسالة بعد ذلك إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة هي التي ستقوم بالقرآن الكريم. فقال الله تعالى هنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن، انظر إلى التوكيد هنا، إن هذا القرآن، إشارة إلى القريب، هذا القرآن الذي بين أيديكم ما لكم تعرضون عنه، ما لكم تتكاسلون عن القيام به، ما لكم تنشغلون بغيره من شؤون الدنيا وشهواتها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطريقة التي هي أقوم الطرق، أحسن الطرق استقامة واعتدالا، هي الطريقة التي جاء بها القرآن في كل ما نحتاجه. هذه الآية وقف عندها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان وقفة طويلة جدا، لأن كل ما في القرآن شرح لهذه الآية. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في العقيدة، في معرفة الله وتوحيده. انظر إلى الأديان الأخرى المحرفة، كيف تصف الرب بصفات النقص، كما يوجد عند اليهود الذين قالوا الله تعالى تعب لما خلق الخلق في 6 أيام ثم استراح، هذا موجود عندهم في التوراة. والنصارى يقولون الله تعالى ثالث ثلاثة وله ولد، وأن هذا الإله صلب ودفن ثم قام من قبره وارتفع إلى السماء، خرافات ما تقبلها فطرة ولا يصدقها عقل. وهكذا انظر إلى الهندوسية وغيرها من الديانات، يعبدون آلهة متعددة ويزعمون أن الإله نزل بصور حيوانات والعياذ بالله، أمور تشمئز منها الفطر السليمة. لكن القرآن يهدي للتي أقوم في العقيدة، عقيدة واضحة ليس فيها تعقيد. ولذلك انظر، الذي يظن أن الأسماء والصفات لله جل وعلا لا يمكن أن يصل إلى الحق فيها من خلال القرآن الكريم، فقد أساء الظن بكتاب الله تعالى. هذا القرآن الذي هو يهدي للتي أقوم، إذا ما كان يهدي لأحسن الطرق وأعظمها استقامة في باب معرفة الله وأسماء وصفاته، فمن أين نأخذ هذا العلم إذا؟ من عند الفلاسفة؟ من عند المتكلمين؟ الله تعالى يصف نفسه بصفات كثيرة في كتابه كما ينبغي لجلاله. الله تعالى وضع لنا القاعدة في هذا الباب، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي بلا تعطيل الصفات، وإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. عندما تقرأ الرحمن على العرش استوى، تؤمن بأن الله تعالى فوق السماوات العلى على عرش استوى كما يليق بجلاله وعظمته. عندما تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لكن الذي يظن أن هذه الآيات لا مصداقية لها وتحتمل احتمالات، والحق إنما هو في العقول ولا يمكن أن نثبت هذه الصفات، لأن الإثبات هنا فيه تشبيه، فيحرف الآيات، يقول الله ليس له وجه، والله لم يستوي على عرشه، والله كذا والله كذا، لماذا؟ والله العقل ما يقبل هذا. سبحان الله، تجعل عقلك هو الأصل، تترك كلام الله، هذا القرآن الذي يهدي للتي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في التوحيد. انظر كيف الله تعالى بيّن لنا حقيقة التوحيد في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. توحيد فيه الإقرار بالربوبية والأسماء والصفات، لأنه المعبود الحق. ففيه تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الواضحة، فيه إفراد الله بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيه بيان عقيدة المشركين كما قال الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فبين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، يهدي للتي أقوى. انظر إلى العبادات: الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. عندما تستشعر هذا في صلاتك، والله تخشع وتتلذذ بصلاتك. الزكاة، الصيام، الحج، ما أجملها من عبادات. يهدي للتي أقوم في الأخلاق، المعاملات، الآداب: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات. في القوانين والأحكام، السورة بيّنت هداية القرآن من قول الله تعالى: لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى أن قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، إلى أن قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم، قال: وأوفوا بالعهد، وأوفوا الكيل إذا كلتم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إلى آخر الآيات. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يهدي للتي أقوم. تخيل مجتمع فيه التوحيد، بعيد عن القتل، عن الجرائم، عن الزنا، عن الظلم وأكل مال اليتيم، بعيد عن الغش التجاري، بعيد عن الكبر والمرح في الأرض، كيف سيكون حال الناس في هذا المجتمع؟ هدايات عظيمة في كتاب الله تعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في كل شيء، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لما فضل الله تعالى الذكر على الأنثى مثلا في الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هداية للتي أقوم، لأن الذكر هو الذي يحتاج إلى المال والإنفاق بخلاف المرأة. الرجل هو الذي يتزوج ويدفع المهر وينفق من ماله على أسرته، وهكذا يهدي للتي أقوم. تريد أن تعرف حقيقة الدنيا؟ إن هذا القرآن يهدي التي أقوى. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا توجد هذه الشرور في الدنيا؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، لأنك في امتحان لابد من خير وشر. يهدي للتي أقوى. تريد أن تعرف ماذا بعد الموت؟ ماذا يكون عند الموت؟ يهدي للتي أقوم في هذا الباب. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلى آخر الآيات. اقرأ آيات النار، آيات الجنة، إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للطريقة التي هي أقوم، يعني أعظم الطرق استقامة في الهداية، في البيان، في كل ما يحتاج إليه الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال الله تعالى هنا قريبا في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يهدي للتي أقوم في قصص الأنبياء، اقرأ قصص الأنبياء في القرآن، ما أجمله، ما أعظمها، وما أعظم العبر والدروس التي فيها. يهدي للتي أقوم. عندما تفتح الكتب السماوية الأخرى الآن المحرفة تجد والعياذ بالله الطعن في الأنبياء وتنقص الأنبياء في هذه الكتب. هذا القرآن هو الذي يهدي للتي أقوم في كل ما يحتاج إليه العباد، فيما يقربهم إلى الله ويوصلهم إليه جل وعلا. إن هذا القرآن يهدي، ما قال إلى التي هي أقوم، قال للتي هي أقوم. والهداية أحيانا تعد بإلى وأحيانا تعد باللام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهنا قال يهدي للتي هي أقوم. يقولون التعبير باللام أبلغ ويدل على كمال الهداية. لماذا؟ لأن التعبير بإلى يدل على الانتهاء، إلى تدل على انتهاء الغاية. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلما يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه ذات بيان. النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس، لا يدخل الهداية في قلوبهم فيوصلهم إلى الصراط المستقيم، يبين لهم، يدلهم، ثم الإنسان يختار بتوفيق الله تعالى. فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صحيح القرآن يهدي للتي أقوم هداية بيان، لكن لما كان المقام هنا لتعظيم هذه الهداية، تأمل، قال للتي، اللام تدل على الاختصاص، وكأن هنا الهداية فيها زيادة على هداية البيان، يعني يبين وكأنه يقذف في القلوب الهداية. صحيح هي هداية بيان في النهاية، ممكن واحد يسمع القرآن وما يهتدي، لكن لعظم تأثير القرآن كأنه يقذف الهداية في القلوب، فيختص بها من يسمع كلام الله تعالى ويكون يعني مختصا بهذه الهداية وقد حصلها. فناسب أن يعبر باللام، والله أعلم، التي تدل على الاختصاص. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك الإخوة نحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم. فتريد أن يهديك الله تعالى أعظم هداية لهذا الصراط، عليك بالقرآن الكريم. ولذلك فسر الصراط المستقيم بالقرآن الكريم. كلما عظم نصيبك من الهداية من كتاب الله تعالى، عظم نصيبك من الهداية والاستقامة. يهدي للتي أقوم، يهدي الأفراد، يهدي المجتمعات والأمم التي هي أقوم. فمن قام بهذا القرآن أقام له حياته. والله القرآن سيقيم لك قلبك، يقيم لك جوارحك، حتى بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لسانك يقيمه القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا، يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهكذا حركاتك، سكناتك، يقيمها لك القرآن. يقيم لك بيتك، تعاملك مع زوجتك، مع أولادك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مهما تكلمنا الإخوة لا تنتهي هدايات القرآن كلها تدخل في هذه الآية. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، يهدي المجتمعات، يهدي الأمم. تجد حتى تنظيم العلاقات الدولية بين الدولة المسلمة والدول الكافرة كما في سورة التوبة، في سورة الأنفال. ولذلك المجتمعات إذا أرادت أن تفلح وترتقي وتسعد لا بد أن تجعل القرآن أعظم كتاب في مجال التعليم، لا بد أن تجعل القرآن هو مدار التعليم، والله بذلك ترتقي الدول. الرقي الحقيقي، ليست الحضارة الجوفاء كما نرى دول الكفار نغتر بظاهر الحضارة التي عندهم، لكنها في الباطن خواء. ممكن يكون 90% من المجتمع زناه والعياذ بالله، وهذه إحصائيات حقيقية في أمريكا وفي أوروبا، ولا يعرفون ربهم ولا توصلهم هذه الحضارة إلى الراحة والسعادة. أكبر نسب الانتحار تجدها في بلادهم. إذن ما فائدة هذه الحضارة؟ هذا أعظم علم، أعظم كتاب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فمن اتبع هذا القرآن وسار على طريق القرآن فاز. ولهذا جاءت البشرى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الإيمان الصادق المثمر للعمل الصالح، أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم أجرا كبيرا في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالسعادة والتمكين والعز، وفي الآخرة بالجنة، أن لهم أجرا كبيرا. ويقال لصاحب القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ويبشر المؤمنين، وتأمل كيف هنا قدم البشرى على العذاب. لماذا؟ قال البقائي رحمه الله: إشارة إلى صلاح هذه الأمة وثباتها على دينها. فقدم البشرى، لأن هناك ذكر إفساد بني إسرائيل والعذاب في الدنيا والآخرة، لكن هنا هذه الأمة قامت بالقرآن فلها البشرى. نعم، نحن نعيش في زمان للأسف تسلط علينا الأعداء وتفرق المسلمون فيما بينهم. لماذا؟ لأننا أعرضنا عن القرآن الكريم. كل مسلم يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره، يقول: ليش ما يعلمون القرآن في المدارس؟ ولماذا ما يحكمون القرآن في كذا؟ أنت حاسب نفسك، أنت كيف علاقتك مع القرآن؟ إذا كنت أنت ما تفتح القرآن في الشهر إلا مرة ومرتين، ما تقرأ القرآن إلا قليلا، فلا تلقي اللوم على غيرك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل فرد إذا أصلح نفسه، أصلح حاله مع القرآن، سينصلح المجتمع تلقائيا. إذن علينا أن نقبل على كتاب الله إقبالا عظيما، ننشر هذا الخير. قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وفي المقابل: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. سبحان الله، يعني هنا أبرز عدم الإيمان بالآخرة، هنا قال يبشر المؤمنين عموما كل خصال الإيمان وأركان الإيمان، لكن تأمل هنا قال: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لأن الذي لا يؤمن بالآخرة لا يستعد للقاء الله، ولا يفكر أنه في يوم من الأيام سيحاسب على أعماله سيجازى عليها، يفتح على نفسه باب الشهوات ويفسد في الأرض كما أفسد بنو إسرائيل. بل بعضهم ذكر أن قول الله تعالى: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، فيه تعريض باليهود، لأن اليهود نسوا الآخرة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فأفسدوا في الأرض إفسادا عريضا. فمن أعظم أصول صلاح العمل الإيمان بالآخرة، حتى في الدنيا الإنسان إذا كان يفكر أن هناك شرطة وعقوبة ومحكمة سيستقيم على القوانين، لكن إذا ما كان هناك جزاء سيفعل ما يشاء فوضى. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر، يدعو على من؟ يدعو على نفسه، على ماله، على ولده، على أهله، بالشر، بالموت، بالهلاك. عندما يغضب كما يوجد على ألسنة بعض الناس، عندما يغضب يقول الله غربلك، الله ما عندنا بالعامية هذه، لكن يقول والعياذ بالله بعضهم يلعن ولده، أهلكك الله كذا، يعني فيدعو عليه بالموت، يدعو عليه بأن يصاب بمرض، أن يصاب بحادث. لماذا تستعجل؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني كما يدعو بالخير، كما يدعو بالخير يدعو بالشر. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يقول اللهم أهلكني، اللهم كذا، اللهم كذا، كما يدعو بالخير يقول اللهم عافني. ثبت عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ولكن من لطف الله تعالى أنه لا يستجيب في الشر في كثير من الأحيان، وإن كان أحيانا يقع تأديبا لهذا الإنسان. لماذا يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير كما يدعو بالخير؟ قال: وكان الإنسان عجولا. هذا الطبع الفاسد الذي في الإنسان، يتسرع لا يفكر في عواقب الأمور، غضب فيريد أن ينفذ غضبه على ولده فيدعو عليه، ما يضبط زمام نفسه، أصيب بمصيبة فيظن أن الراحة في الهلاك والموت، يدعو على نفسه بالموت والهلاك. وكان الإنسان عجولا. عرفنا معنى الآية، لكن ما مناسبة الآية لما تقدم؟ ما سر هذا الانتقال؟ قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. سبحان الله، هناك ذكر هدى القرآن وهنا يذكر هوى الإنسان، طريقان مفترقان تماما. يعني القرآن هذا فيه الهداية التي أقوى، أما الإنسان إذا اتبع هواه وما تملي عليه نفسه، انظر كيف يضل ضلالا بعيدا ويفسد فسادا عريضا حتى يدعو على نفسه بالهلاك. سبحان الله، هذه واحدة كما نبه على هذا البقاعي. وكذلك بعضهم ذكر أنه لما ذكر الله تعالى الحث على العمل الصالح والإنذار من العذاب الأليم، هؤلاء المعرضون عن القرآن إذا سمعوا هذا الإنذار يستعجلون بالإعراب والاستهزاء. فذكر الله تعالى الإنسان المعرض بهذه الطبيعة الفاسدة التي سبب إعراضه، سبب كفره، سبب عدم إيمانه، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لماذا هؤلاء يعرضون؟ يسمعون هذه الإنذارات ومع ذلك يعرضون ولا يؤمنون؟ قال هذه الطبيعة الفاسدة أيها الإنسان، زكي نفسك منها. وهذا يتكرر كثيرا في القرآن، يعني مثلا سورة فصلت ذكر الله تعالى فيها آيات كثيرة في الحث على الاستجابة، تستجيب السماوات والأرض أتينا طائعين، والجلود تنطق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شوف آخرها، آخر صفحة فيها كلها ذكر لطبيعة الإنسان الفاسدة في استعجاله بالخير ويأسه إذا أصيب بالشر وهكذا. وهذا أيضا مر معنا في سورة يونس لما ذكر الله تعالى آيات تتعلق بالآخرة، قال بعدها وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. عجول. وهكذا سورة المعارج، يعني هذا ذكر كثيرا في القرآن الكريم، هذا طبع ينبغي للإنسان أن يقف عنده. وسبحان الله قريبا في سورة النحل الله تعالى افتتح بقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوا. انظر سبحان الله إلى تناسب السور، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هم يستعجلون العذاب وأمر الله تكذيبا واستهزاء، يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وكذلك هنا لما ذكر الله تعالى الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما لا تستعجلوا كما تستعجل الشر في الدنيا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو، إيش إعراب يدعو؟ فعل مضارع مرفوع، الأصل يدعو، يدعو مرفوع بالضم المقدر على الواو، لكن الواو حذفت، حرف العلة ما يحذف إلا بجازم، لكن ما يوجد أداة جزم. ويدعو محذوف خطا. البقاعي قال مشيرا إلى أنه يدعو بالشر لسفهه وهو لا يريد علو الشر عليه. كان يقول الإثبات الواو فيها يعني علو، لكن قد يقال هنا يعني اللفظ سريع ويدعو في خفة، وهذا مثل ما نبه البقاعي يعني سفهه، يعني دعوة ما فيها تثبت، ويدعو الإنسان سريعا هكذا مستعجلا، السياق كله سياق استعجال، فحذف حرف العلة بلا سبب نحوي. انظر إلى بلاغة القرآن الكريم، هذا عجيب. هو الحاكم على اللغة، ليست اللغة هي الحاكمة. قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. من باب التنبيه الإخوة، هنا ذكر ابن كثير وغيره بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية، أن آدم عليه الصلاة والسلام لما نفخت فيه الروح جاءت الروح من جهة رأسه، فلما وصلت إلى دماغه عطس، ثم وصلت إلى عينيه فتحهما، فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه، قال فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع، فبعضهم فسر هذه الآية وكان الإنسان عجولا بهذا، يعني هذا جاء عن ابن عباس بسند في انقطاع، وعن بعض السلف عن يعني سلمان الفارسي بسند يعني فيه انقطاع، يعني قد تكون آثار تتقوى، وهذا يدخل في عموم الآية. وكان الإنسان عجولا، فهذه الآية الإخوة حقا إن هذا القرآن يهدي التي أقوى. كم الآن قد تنتفع بهذه الآية فقط وكان الإنسان عجولا، والله لو طبقها الإنسان في حياته سينتفع انتفاعا عظيما. اليوم لماذا نقصر في الخشوع في صلاتنا؟ لأننا نستعجل. لو تصلي صلاة مطمئنة تقرأ الفاتحة آية آية وتخشع فيها تحضر قلبك ستخشع في صلاتك. من أعظم أسباب عدم الخشوع في الصلاة أنه يفكر فيما بعد الصلاة، هذا من الاستعجال. وكان الإنسان عجولا، طيب ليش تستعجل؟ استنتهي من الصلاة دقائق معدودة ثم تخرج إلى حياتك الدنيا. وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا يلهب خلف الدنيا والشهوات والملذات. وكان الإنسان عجولا لو يتعقل ويفكر في العواقب، إلى متى نجمع المال والدنيا؟ أجعل شيئا من وقتي لتلاوة القرآن وحفظه وللعلم النافع، هذا خير لي. لكن وكان الإنسان عجولا. وهكذا أحيانا يسوء خلقك مع زوجتك مع أولادك، وكان الإنسان عجولا. فكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العجلة من الشيطان. والعجلة قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدى في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. نعم، في الآخرة سارعوا لمغفرة من ربكم. قال وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. أولا، ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ سبحان الله، تأمل. يعني هناك استعجال وهنا نظام وترتيب ولكل شيء أجل. وكان الإنسان عجولا، لكن الله تعالى ما خلق هذا الكون بهذه الطبيعة، طبيعة العجلة، بل خلق هذا الكون بإحكام وانتظام. وجعلنا الليل والنهار آيتين يتعاقبان. وهكذا حتى إذا دخل الليل على النهار والنهار على الليل، هكذا بتدرج وتمهل. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. انظر إلى دقة الصنع و إلى إحكام الصنع. ولتعلموا عدد السنين والحساب، يعرف الإنسان عدد السنوات، تعاقب الشهور، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة. وكل شيء فصلناه تفصيلا. فهذا كما ترى مقابل للعجلة، هذه مناسبة. وكذلك جمع الله تعالى هنا بين الآيات الشرعية والآيات الكونية، إن هذا القرآن يهدي التي أقوى بتدبر القرآن والعمل به. ثم أيضا جاء التفكر في آيات الكون الهادية، وجعلنا الليل والنهار آيتين فيهما هداية، وهما آية على قدرة الله تعالى ورحمته ولطفه بعباده. وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتان على كمال الله تعالى ورحمته وقدرته أنهما محل الحياة التي يعيشها الناس. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وجعلنا الليل والنهار آيتين، في الليل يستريح العباد وأعظم راحة بقيام الليل، في سكون الليل اشتاق المسلم للقاء ربه ومناجاته، والنهار فيه العمل طلب المعاش. لكن انظر هنا إلى لطف الله تعالى، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما معنى فمحونا آية الليل؟ فمحونا آية الليل، أنت إذا أشكل عليك معناها انظر إلى ما يقابلها. قال وجعلنا آية النهار إيش؟ مبصرة. مبصرة، وهذا فيه مبالغة عندما يقول مبصرة، كأن الشمس هي التي تبصر، هي ما تبصر، العباد هم الذين يبصرون. لكن لما كان ضوء الشمس هو سبب إبصار الناس قال مبصرة. وأتينا ثمود الناقة مبصرة، كأنها هي التي تبصرهم وتهديهم حقا وهم يبصرون. وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني بضيائها ونورها، فيبصر الناس في النهار يخرجون لمعايشهم. ولذلك قال لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني في النهار. لا، إذن ما دام أن الله تعالى قال وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني جعل الشمس مضيئة منيرة، إذن عكس هذا فمحونا آية الليل، يعني جعلنا إيش؟ آية الليل هي إيش؟ القمر، يعني جعلنا القمر ليس بذلك تلك الإنارة. هذا تقريب للمعنى. ثم إذا أردت أن تصل إلى المعنى انظر إلى فهم السلف رحمهم الله تعالى، ماذا قال السلف في هذه الآية. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ماذا روى عن ابن جريج عن ابن عباس، هذا في انقطاع لكن هذا سند يعني يتكرر كثيرا في التفسير وله شواهد. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل والشمس آية النهار، فمحونا آية الليل قال السواد الذي في القمر. وهذا ثبت عن علي رضي الله عنه بسند صحيح عند ابن جرير أن ابن الكوى سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة، ما هذه اللطخة التي في القمر؟ حتى الآن لما أشوف القمر أشوف على إيش؟ مثل شيء أسود سواد. فقال ويحك أما تقرأ القرآن؟ فمحونا آية الليل فهذه محوه. إيش معنى هذا الأثر؟ يعني كان القمر مضيئا فمحى الله تعالى ضوءه، فبقيت في هذه إيش اللطخة، هذا السواد من آثار إيش محو الضوء مثل النار ملتهبة، فبقي أثرها. فإذا حرقت يعني جسما ثم ذهبت النار يبقى الجسم هذا إيش فيه لطخة سواد. قال فهذه محوه. وأيضا هذا جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى قال السواد الذي في القمر. طبعا لما يقولون السواد يعني كان مضيئا فمحى الله تعالى نوره. ولذلك في اللغة المحو ذهاب ما يكون لاصقا بالشيء، مثل الممحاة، هذه اللغة العربية الممحاة تمحو تزيل، ففي شيء من الإزالة. ولذلك قالوا السواد الذي في القمر كان ذلك منيرا فمحيا فبقي السواد. فهذا تفسير السلف لهذه الآية. طبعا فمحونا آية الليل، الله تعالى ما أزال نوره بالكلية كما قال الله تعالى فمحونا آية الليل، يعني أزال النار والضياء، يعني كان مثل الشمس كما جاء عن السلف رحمه الله تعالى، كما تضيء الشمس فأطفأ الله نوره وبقي هذا السواد، وبقي هذا النور اللطيف الذي يدل على لطف الله تعالى بعباده. أنا ما أدري يخطر في بالي دائما عندما أشوف القمر ليلة البدر تأملات كثيرة، لكن منها تقول الآن أنت عندما تأخذ ولدك الصغير أو الأم تأخذ ولدها الصغير طفلها الصغير 7 سنوات 8 سنوات وتريد أن تنومه في غرفته، تجعل له ضوءا خافتا حتى ما يخاف، تقول مسكين إذا انتبه من الليل يمكن يخاف، على الأقل يعني يكون الضوء خافت هكذا، ويعني يكون في شيء من الأنس. انظر سبحان الله لطف الله بعباده، ما جعل هذا الليل ظلاما دامسا، بل جعل فيه مثل هذا المصباح المنير نورا خافتا هادئا لطيفا. الله أكبر، انظر إلى هذه الرحمة، حقا لله أرحم بعباد من الوالدة بولدها. الله أكبر. فمحونا آية الليل، ماذا نريد يا إخوة؟ الله تعالى هكذا يلطف بنا، خلق هذا القمر لأجلنا نحن، وجعل منيرا حتى نشعر بشيء من الأنس في ظلام الليل. وكم في من آيات، وإلا كان بالإمكان أن يذهب الله تعالى نوره تماما، لكن هكذا جعله منيرا. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. إذن هذا معنى الآية. ولذلك الإخوة هذه الآية تدل على أن القمر منير بذاته، لا كما يذكر أصحاب الفلك أن القمر يعكس نور الشمس، هذه نظريات ويكذبها الحس. الآن أنت تنظر إلى الشمس أحيانا في النهار في الضحى، وفي الوقت نفسه تنظر إلى القمر في نفس الوقت، يعني وأحيانا بل هذا الذي يكون في الليل القمر يكون هكذا مضيئا بدرجات مختلفة على مر الأيام قدره منازل، والشمس غائبة بعيدة، يعني سبحان الله، لكن مثل أمور يقينية بسبب أننا يعني منذ الصغر نشأنا عليها، لكن المسلم عليه أن لا يجعل هذه النظريات التي ليس فيها مصداقية ليست حقائق كونية ما ينبغي أن يعارض بها الآيات الواضحة. يعني هذه آية تفسيرها واضح عن السلف، ما يمكن السلف يخطئون في تفسير هذه الآية أبدا، وهذا الذي مشى عليه يعني عامة المفسرين، وإن كان بعضهم فسر هذه الآية بتفسيرات أخرى بعيدة عن تفسير السلف، والله أعلم. بل حتى اليوم الأجانب أصلا، يعني كثير من الغرب اليوم أصلا يكذب مسألة الصعود القمر وغير ذلك، وكلها مجرد تصوير وأفلام. ولا القمر منير بذاته، ما يمكن أن يصل إليه الإنسان ولا احترق. قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ثم ذكر شيئا من الفوائد والحكم، قال: لتبتغوا فضلا من ربكم. لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني كما عرفنا في النهار يخرج الإنسان لمعايشه وأسفاره، لتبتغوا فضلا من ربكم. ثم أيضا قال: ولتعلموا عدد السنين والحساب. يعني تخيل لو كان الزمان كله ليل أو نهار، ما ممكن أن تعرف عدد الأيام، نحن في أي يوم، في أي وقت، في أي شهر، في أي سنة. وهذا الإخوة له أثر كبير في حياة الناس، يعني تحديد المواعيد. الآن انظر في الحياة العملية، لو ما كان في شيء اسمه مواعيد، كيف ستكون الحياة؟ حتى العبادة، شهر رمضان، شهر الحج، موسم الحج، كيف سينضبط؟ ما يمكن. أنت لا تقس الأمر على الساعات الآن الموجودة في زماننا، وحتى هذه الساعات كنت تتعطل، ممكن يختلف فيها الناس، على مر الشهور والسنوات يختلف. ثم انظر إلى البلاد التي ما فيها مثل هذه التقنيات، أو قبل أن تكتشف هذه التقنيات، كيف سيعيش الناس؟ ثم انظر إلى المواعيد التي في حياة الناس، كيف ستعرف أن مر شهر، شهرين، ثلاث شهور؟ كيف ستنضبط هذه الحكم والأحكام الشرعية؟ عدة المطلقة، عدة المتوفى عنها زوجها، المواعيد، تواعد إنسان مثلا في أبسط مسألة، تقول سألتقي بك، ما تعرف متى، كيف متى؟ ما أعرف. تخيل ما في ساعات وما في شيء، ما الذي يضبط أوقات الناس ومواعيد الناس؟ حقا يعني الحياة تنشل، تتوقف. فهذه نعمة جليلة عندما يتفكر الإنسان فيها. كل الآن حياة الناس قائمة على هذا، مواعيد العمل، مواعيد القضايا، ويعني فيما بين الناس، وما يمكن إلا بموعد. قال: ولتعلموا عدد السنين والحساب. ثم قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله تعالى قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فصلوا الآيات لقوم يعلمون. وهنا كذلك: ولتعلموا عدد السنين والحساب، عندما قدر القمر منازل، فهذا يدل على حكمة الله، وأن كل شيء عنده بمقدار. ولذلك قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا يدخل في الآيات الكونية، في خلقها ونظامها، وكذلك في الآيات الشرعية. قال قتادة: بيناه تبيانا، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وفصلناه، وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله تعالى فصل لنا أمورا كثيرة في القرآن. ثم السنة تدخل في القرآن، فكل ما في السنة أيضا تفصيل لما في القرآن. ثم جاء العلماء وفصلوا 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 الأحكام، كل هذا يدخل. ومن الفوائد اللطيفة، هذا ذكره النجم الطوفي في مختصر شرح مختصر روضة في أصول الفقه، يقول لما عرف الفقه، يقول: وقد خطر لي هنا فائدة وإن لم تكن مما نحن فيه، لكن لمناسبة اللفظ، والحديث ذو شجون، والشيء يذكر بالشيء أو يذكر بالشيء، وهي أن اجتهاد المجتهدين في الأحكام مقطوع به في كتاب الله عز وجل. يقول هذه التفريعات الفقهية واجتهادات المجتهدين في الأحكام مقطوع به في كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال: فهذه قضية عامة تتناول الأحكام الشرعية لأنها أشياء، فتقتضي أنها مفصلة في الشرع. ثم إنا نرى كثيرا من الأحكام غير مفصل، لا في كتاب الله، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام الأئمة، إذ قد تقع حوادث غرائب ليس لهم فيها كلام. فدل على أن الله سبحانه وتعالى أحال بالتفصيل على مجتهدي كل عصر، فكل مجتهد مطلق فكل مجتهد مطلق أو مقيد تمسك في حكم بما يصلح أن يتمسك به أو أن يتمسك به مثله في ذلك الحكم كان ما أفتى به حكما من الله تعالى وتفصيلا منه بمقتضى النص المذكور، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فهذا كلام عجيب سبحان الله. فهذا يدلك على عظم شأن علم الفقه، وأن هذا من توفيق الله تعالى للفقهاء عندما فصلوا لنا الأحكام الشرعية بما يحتاجه الناس طبعا بدون تكلف. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. لعلنا ما نستطيع أن نكمل بالآيات، تحتاج إلى إطالة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه إلى آخره. لكن هنا الإخوة قول الله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مبصرة، أنا دائما أقول في الآيات الكونية التي تذكر في أي سورة من السور لا بد أن تكون هناك مناسبة بين هذه الآية الكونية وبين مقصود السورة. يعني لماذا خص الله تعالى ذكر الآية الكونية الفلانية في السورة الفلانية؟ ليش ما جعل هذه الآية في سورة أخرى مثلا وهذا ما ذكر إلا في سورة الإسراء فقط؟ يعني طيب أحسنت، يعني أنا هذا صراحة كتبته قبل، قال إشارة إلى محو ملك بني إسرائيل وجعلنا آية النار مبصرة انتشار نور الإسلام، الله أعلم. كأن هذا فيه شيء من العلاقة اللطيفة، من الله ذكر إفساد بني إسرائيل كأنه محى يعني ملكهم ويعني أزال الرسالة، نزعها عنهم هذا الشرف، رسالة الخاتمة والخالدة رفعت منهم محيت عنهم. فكأن هذا فيه شيء من التجانس يعني، والله أعلم. يعني هذا قد يذكر هنا، والله أعلم. نعم أحسنت. نعم هذا يعني قديما ممكن ذكرناه في مسألة المقاصد، يعني عندما ذكرنا يعني أن سورة القصص فيها تمكين المستضعفين و يعني إزالة ملك فرعون، فكذلك يعني مهما طال الليل فلا بد أن يأتي النهار، وهكذا قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، مهما طالت أيام فرعون وظلمه وفساده فمن إله غير الله يأتيكم بضياء، وجاء الضياء بتمكين موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. نعم دكتور تريد تستقري لكن ما ردك. نعم أحسنت. نعم نعم صحيح، يعني آيات يعني سبحان الله عجيبة، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل الله سميع بصير، ذلك من الله هو الحق من يدعون دونه الباطل. فكثيرا ما يذكر هذا عند يعني نعم يعني لأنه يشبه إيش النصر والهزيمة والحق والباطل، فكذلك الليل والنهار. من قريب منه ذكر الليل والنهار عند آية البعث كذلك، حياة وموت، سورة ياسين وسورة النبأ وسورة لقمان وهكذا. وكذلك الآن أيضا خطر في بالي فائدة ذكرتها قبل، يعني ذكر لتعلموا عدد السنين والحساب أيضا، يعني هذه الدقة في الصنع والنظام كأنه يقابل يعني الفساد الذي ذكر في بني إسرائيل. يعني الله تعالى خلق هذا الكون في أعلى درجات الصلاح والانتظام والتناسق، فالواجب عليكم أيضا أنتم أن تقوموا بكتابكم الذي فيه الاستقامة في شؤونكم في صلاحكم في حياتكم كما أصلح الله تعالى لكم هذا الكون بهذه الآيات، لا أن تفسدوا في الأرض. فهذه سبحان الله يعني آيات متناسقة وعجيبة، يعني الإنسان إذا قرأها هكذا قراءة يظنها يعني مواضيع مختلفة، لكن هذا القرآن حقا يهدي التي أقوى حقا، يعني لا تنفد عجائبه. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يجمعنا دائما على الخير. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان عنده سؤال ولا